بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول مسألة الفقه الأخلاق، وتكلمت على مسألة بعض الأخلاق السيئة التي تتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من حسن الخلق، ومن ذلك أن من أسوأ الأخلاق ومن أشدها ما يتعلق بالهمز واللمز. فالله جل وعلا يقول: ومنهم من يلمزك في الصدقات، ويقول جل وعلا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، ويقول جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم، يقول جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، إلى آخر ذلك. ولذلك من الأخلاق السيئة خلق اللمز والهمز. اللمز هو العيب والطعن، والهمز ذكر العلماء أنه بمعنى اللمز، وبعضهم قالوا بأن الهمز يكون بعنف وبشدة، ولذلك يقولون: همز الأرض بعقبه، ومنه الهمزة وهي نبرة من الصدر أو نبرة من الصدر. والمعنى بأن الهمز سواء كان بالقول أو بالفعل، الهمز واللمز سواء كان بالقول أو الفعل أو الإشارة، فإن هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك واجب على المسلم أن يتخلق بالأخلاق الطيبة وأن يبتعد عن الأخلاق السيئة، وخير الناس من كان محسنا إلى الناس بقوله وبفعله وبماله وبرأيه، وشر الناس من أساء إلى الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا هو الإسلام الحقيقي، وهذه الهجرة الحقيقية. ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله. وللأسف طبعا وسائل التواصل الاجتماعي أغرت كثير من الناس بمثل هذه الأمور: الهمز واللمز والطعن والسخرية والاستهزاء، وهذه شرها عظيم. ذلك أن هذه الوسائل، انتشار مثل هذه الأخلاق السيئة يكون بشكل واسع جدا، وأيضا أن الإنسان لا يستطيع أن يسترد هذه السخرية أو هذا اللمز والهمز والطعن ومثل هذه الأنواع والأخلاق، لأنها تنتشر وتذهب ولا يمكن أن تعود، فتملك الإنسان في مثل هذه الحالة، ولذلك سيحاسب عليه يوم القيامة. فيجب على الإنسان أن يكون بصيرا، يجب على الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأخلاق الردية، وأن يسلك المسالك الطيبة في تعامله مع الآخرين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أحسن الأخلاق وأن يهدينا لها، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. 8 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أو معنا فضل الشيخ سؤال من لقاء الأمس. فضل الشيخ يقول لأخ عبد الله سأل، يقول شخص يريد أن يذهب إلى العمرة، هل يجوز أن أعطيه يقول من زكاة مالي أو أعطي الشخص أكثر فقرا؟
الحمد لله، بالنسبة لزكاة المال إخواني وأخواتي، أمر الله جل وعلا بإعطائها لمن ذكرهم في الأصناف 8 في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ولذلك إذا كان هناك شخص يريد العمرة فلا أعطيه من الزكاة حتى يعتمر، لكن أعطيه من الزكاة لكونه فقيرا أو مسكينا أو غارما مثلا، فإذا ذهب وحج بهذا المال أو اعتمر لا حرج. أما أنني أخصص الزكاة لمن يذهب إلى العمرة أو يذهب إلى الحج، فجماهير أهل العلم على منع ذلك، بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك الصحة والعافية.
الله
يعافيك علي شيخ، الله يحفظه، الله يحفظك أنت ويحفظ الأخوان وياك.
حياك الله،
جزاك الله خير. سؤالي شيخ، الحين إذا واحد يعني شاب ضعيف، يعني تشوف شكله شكليا يعني القلوب ما حد رب العالمين، إذا مد يديه يعني 10 5 اللي الله كاتب له رزق، ولا جمعيات أفضل يعني واحد يتبرع عليه بشيء، أيهما أجر يعني؟ أنا تشوف حالته ضعيفة يعني، يمكن ملابسه من شكله هذا يعني مسلم يصلي، هل لي أجر يعني ولا راح جمعيات أتبرع عليه؟
جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك يبارك فيك. حياك،
سلم على شيخ وايد، الله يحفظه، الله يحفظه،
الله يسلمك فيك. عبد الله تفضل.
دام فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
الله يحييك، جزاكم الله خير أول على البرنامج.
حياك الله يبارك فيك.
أبغى أسأل الشيخ جزاكم الله خير، أنا فتحت حساب توفير في مصرف إسلامي، والمصرف في أول كل شهر ينزل المبالغ رمزية في الحساب، فلما سألتهم يقولوا هذه مثل مكافآت أو أرباح بالنسبة لكم حسابك في البنك، كم رصيدك الموجود بناء عليه تنزل لك المكافأة هذه، كل ما زاد تزيد المكافأة، كل ما قل تقل المكافأة هذه. أبغى أسأل عن مشروعية الحساب ومشروعية المكافأة هذه، جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد.
جزاك الله خير.
حياك الله. نجيب الشيخ سؤال فيصل، يقول هل يقول الأفضل أن أتصدق يقول وأعطي الصدقة للجمعيات الخيرية، أو يقول فضل الشيخ إذا مثلا وجدت شخص عليه أثار الفقر والحاجة ويمد يده، هل يقول أن أعطي هذا الشخص أفضل؟
الحمد لله، طبعا الأصل أن الإنسان يعطي زكاته وصدقته لمن هو مستحق من الفقراء والمساكين والمسحوقين والمعدمين، وأيضا الأيتام الذين لا يجدون شيء والأرامل كذلك، هذا الأصل. لكن إذا كان هناك توجيه من ولي الأمر بمنع إعطاء المتسولين، يجب على الإنسان أن يلتزم ذلك، والحمد لله يستطيع أن يأخذ هذا المتسول إلى الجمعية أو يدله إلى الجمعية، لأن هناك ظاهرة انتشرت جعلت الناس يتحيرون في معرفة من هو الصادق من الكاذب، ولذلك إذا وجد أمر فإن الإنسان يلتزم طاعة ولاة الأمر، لأن في غير معصية الله، ويدل الحمد لله، يقول هذه الجمعية، هذا الهلال الأحمر، هذا كذا وكذا، اذهب إليه، أو يأخذه بسيارتي ويقول هذا فقير أو محتاج أو كذا. أما إذا كان شخص من عائلته، شخص من يخصه أو يهمه أمرهم مثلا ويعرف حالته، فنعم يعطيهم من الزكاة، بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول أنه فتح حساب في توفير في مصرف إسلامي، ويقول المصرف يقول يودع مبالغ رمزية عبارة عن يقول مكافآت في الحساب، ويقول هذه المكافآت تختلف باختلاف المبلغ الذي يملكه الشخص في حسابه في المصرف، ما حكم ذلك؟
الحمد لله، إذا كان الأخ السائل يقصد الحساب التوفير فهذا موجود في جميع المصارف وفي غالب المصارف الإسلامية، وهو أن المصرف يقوم بتشغيل هذا المال ويعطونه نسبة في نهاية كل شهر أو في نهاية كل فصل مثلا أو في نهاية كل مجموعة أشهر ينزلون في حسابي مبلغا ماليا بناء على يعني على على موافقته على هذا الحساب الجاري أو عفوا هذا الحساب حساب التوفير ويكون الربح هو جزء مشاع وليس أمرا مقطوعا. فلعل الأخ السائل يعني ما انتبه إلى صورة هذه المسألة الموجودة في المصارف. المصارف الإسلامية هذه طريقتها، عندها حساب جاري وحساب توفير. حساب الجاري لا، حساب جاري ليس عليه يعني ما يعطون عليه أرباح، الحساب حساب التوفير يشغلونه ويعطون أرباح عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول هل صحيح أنه يوجد أوقات معينة تفتح فيها أبواب السماء وأوقات معينة للرزق والدعاء؟ هل يقول الأحجار تؤثر على الحالة النفسية للشخص، وأيضا هل هناك أحجار لجلب الرزق والعمل؟
الحمد لله. أبدأ من حيث انتهى الأخ السائل من ذكر الأحجار. أولا بالنسبة للأحجار، لا يجوز للإنسان أن يعتقد أن في بعض الأحجار يعني نوع من الرزق، إن هو مسحه أو تلمسه أو اشتراه أو وضعه في بيته، فإن هذا والعياذ بالله نوع من أنواع الاعتقاد الفاسد الذي يتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من العقيدة الصافية السليمة الصحيحة. ولذلك هذه الأحجار خلق من خلق الله عز وجل، لا تملك نفعا ولا ضرا. وفي البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قبل الحجر الأسود ووقف عنده قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فلا يجوز للمسلم أن يعتقد بأن والله هناك نوع من أنواع الأحجار إن مسحه الإنسان أو تلمسه أو مثلا اقتنى أو شيء أنه يكون سبب من أسباب الرزق، ويجب عليه أن يصحح عقيدته وإيمانه، وأن يعتقد بأن الأمور كلها بيد الله، وأن ما يبذله الإنسان من الأسباب الطبيعية والشرعية أيضا هي راجعة إلى الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي أمر به، لكن من حيث النتيجة والأثر مردها إلى الله عز وجل. أرأيت قراءة القرآن؟ القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وسورة الفاتحة رقية. ولكن لا يجوز الإنسان أن يعتقد أنها بذاتها شافية للإنسان مذهب المرض عنه، وإنما الذي يذهب المرض هو الله عز وجل، والذي والشافي هو الله. قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. فتنبه لهذا بارك الله فيك. لا حجر ولا شجر ولا خرقة ولا خاتم ذهب ولا خاتم فضة ولا نحاس ولا صفر ولا خرقة ولا سوار، هذه كلها يجب على الإنسان أن يصحح عقيدته وأن يبتعد عن مثل هذه الأشياء. أمر الثاني ما يتعلق بأبواب السماء، أبواب السماء ورد في الحديث أنها تفتح يعني في 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 وقت صلاة الظهر، قبل وقت صلاة الظهر، الأربع ركعات التي قبل الظهر ورد في الحديث أن هذه تفتح لها أبواب السماء. الدعاء كذلك يفتح له أبواب السماء، كما في قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب نعم، الدعاء يفتح أيضا في أبواب السماء. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: للمؤمن موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض، أما موضعه في السماء فمحل عبادته ودعائه كما قال، وموضعه في الأرض محل عمله. وكذلك المؤمن إذا قبضت روحه فتحت لها أبواب السماء، كما قال جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا في المشركين. دل هذا على أن المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء. قد جاء في الصحيح ما يدل على ذلك تصريحا بأن روح المؤمن تفتح لها أبواب السماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
ألو.
نعم تفضل أبو عبد الرحمن على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يبارك فيك أبو عبد الرحمن. الله
يبارك فيكم يا المزانة.
جزاك الله
شيخ إسحاق. عندي سؤال بالنسبة للزكاة.
نعم.
أنا عندي مثلا زكاة وأحد عندي يعني أحد الأخوة يعطينا بعض زكاته أوزعها مثلا هنا ناس أعرفهم وأرسل جزء لبلدي. هناك عندي حفيدي أحد هو مش مستحق الزكاة لكن هو يستلم ويوزع ويسوي هكذا هكذا، هل يجوز أعطيه شيء من الزكاة وأعطي زوجته أو أولاده ولا ما يجوز؟ هذا سؤال أول. سؤال ثاني، أصلي بعد صلاة العشاء ركعتين اللي هي سنة العشاء وركعتين ثانية من الوتر، ولما نجي أنام قبل تقريبا الساعة 12 وقبلها وبعدها بشوية أصلي 4 ركعات، وقبل صلاة الفجر أقوم أصلي ركعتين وركعتين شفع وركعة وتر 5 ركعات، فهل هذا يعني تمام ولا غير منه ولا
إن شاء الله؟ إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجي بفضل شيخ سؤال عبد الرحمن، يقول إنه عنده يعني أموال ويخرج يقول زكاة هذه الأموال، وأيضا إضافة إلى ذلك أحد الأخوة يقول يعطيه من زكاة يعطيني من زكاة ماله، فيقول هذه الزكاة الأموال يقول يعطيها وزعها، يقول جزء هنا في الدولة وجزء يقول يعطيها لحفيدي في بلدي هناك يوزعها، فيقول فالشيخ هذا الحفيد ليس مستحق للزكاة، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة لأنه يقوم بتوزيع الزكاة؟
الحمد لله، بالنسبة للزكاة إنما يستحقها الفقراء والمساكين والغارمين، وبقية الأصناف على حسب ما يكون الحال، ولذلك أنت ترسل زكاتك إلى الفقراء والمساكين. وبالنسبة للحفيد الذي يقوم بتوزيع الزكاة، هذا لا يعد من جبات الزكاة، هو أنت أنبته عنك فتعطيه من الزكاة، ولا يجوز أن تفرض له شيء من الزكاة ولا هو أن يأخذ من الزكاة، ولو أخذ أكل مالا باطلا، أكل مالا محرما بالباطل وبغير الحق. أما إذا أردت أن تكرمه فتكرمه من خارج الزكاة، تعطيه مبلغ كفاء ما قام به وجزاء ما يعني تصرف من في قضية توزيع الزكاة، أما أن يكون من الزكاة فلا يجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. عبد الرحمن يقول فالشيخ أنه يصلي العشاء وبعد العشاء يصلي الراتبة، ثم يقول صلي ركعتين، ثم قبل النوم صلي 4، وبعد وقبل الفجر يقول صلي ركعتين ثم ركعتين وركعة الوتر، هل الفعل صحيح؟
الحمد لله نعم. بالنسبة لما يقوم به الأخ السائل من توزيع وتقسيم الصلاة على الليل بمثل هذه الطريقة، هذا عمل صالح، وأسأل الله تعالى يتقبل منه. أهم شيء أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل آخر صلاته الوتر، فتقسيم الصلاة في أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل هذا أمر مشروع ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز نصح الوالدين إذا كان هناك ملاحظات على صلاتهم، مثل يقول الإبطاء أكثر في السجود أو الركوع، كذلك يقول تذكيرهم بالتمعن بمعاني الآيات، أم هذا من الجرأة والعقوق؟
الحمد لله، بالنسبة للشخص إذا رأى على والديه أخطاء في الصلاة أو تقصير مثلا، فالواجب عليه أن يتقدم إليهما بالنصيحة، هذا ليس من العقوق وليس من الجفاء، هذا من الأمور الواجبة التي قد يسأله الله عز وجل عنهما يوم القيامة، لماذا لم ينصحهما؟ لكن الطريقة يجب أن تكون تتوافق مع بر الوالدين، بمعنى أن يتلطف معهما كما تلطف إبراهيم مع أبيه حينما قال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي إني أخاف، يا أبتي يا أبتي التلطف. قال العلماء إبراهيم قدم بين يدي موعظتي هذا التلطف، النداء يا أبتي، ولذلك من الولد هو أدرى بأحوال والديه من حيث القبول منه أو عدم القبول أو التثاقل مثلا. ولذلك مما يذكر بأنه ممكن للولد أن يعرض النصيحة معرض السؤال، يقول مثلا يسأل والده أو والدته أنا ما أدري عن هذا الحكم مثلا، هل هذا مشروع ممنوع، هل هذا جائز، هل هذا محرم، هل هذه سنة، هل هذه كذا، يسألهما، فهنا يحصل الحوار. أو يعني يطلب من الوالدين أن يصحح له مثلا، يقول أنا أريد أن أصلي أمامكم وصححوا لي، أنا شاك في صلاتي أو شيء. قصدي أنا يختار يعني يكون حكيم، لأن الله تعالى يقول من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أنا فتحت يقول حساب في المصرف، أقول أضع فيه شهريا مبلغ لطفلي فيقول هل عليه الزكاة؟
الحمد لله، نعم، الزكاة واجبة في كل مال، سواء كان لعاقل أو لمجنون، لبالغ أو لطفل، ما دام أنه قد توفرت فيه وجوب الزكاة وهو بلوغ النصاب وحولان الحول، ويقوم الوالد بإخراج الزكاة، فلأن هو الآن المسؤول عن إخراج الزكاة، فتجب نعم في مال الطفل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل. نعم.
ألو.
نعم تفضل أخ محمد الهواء.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يحفظك.
شيخي أنا أشتغل في أحد الشركات.
نعم.
شركة يعني، وفي عندنا عمال فواحد من مسؤولين هو مدير مباشر العامل، زين هاي الرجال طايح يعني، يشتغل عنده موظف يعني، زين في الشركات عندنا قوانين، عندنا أي واحد يطيح أو يسوي له شيء لازم نخبر يعني المدير، زين بس هو شاف يعني الرجال ما عنده شيء وايد ورخص غرفة البيت. بعدين أنا بنفس يعني المنصب عندي مدير مباشر يعني، هو قال خبرني قال محمد يعني استوى عندي شديد وأنا أخذ قرار يعني ورخصت الرجال، هل أنا أخذ قرار عدل؟ قلت الرجال ما كان عنده شيء، قال لا شيء بسيط يعني ما أبغى يسوي مثلا مستشفى وتقارير وهذا، فقلت له ما في شيء كان إن شاء الله ما بيكون أي إشكال، زين. وبعدين عقب كم يوم شفنا الرجال وايد عنده جرح، فأنا سألي هل أخبر يعني المدراء ولا كيف يعني، ولا بيكون عندي ظن
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله نصيحة بالشيخ، حياك الله. أخ فلاح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ فلاح.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ أنا أسأل طال عمرك، سلفنا إنسان من الأخوان سلفنا مبلغ،
نعم.
والمبلغ هذا طال عمرك كان مفروض شهر ولكن امتد إلى أكثر من سنة، وهو يقول أنا ما أقدر ما عندي الحين ما عندي الحين، وشاءت الأقدار أن يأتي مبلغ عن طريقي أنا، أحد يعني الناس قال لي والله هذا أعطيه حق الريال عن طريقك يعني وصل لهذا المبلغ، والمبلغ كان يعني أكثر من المبلغ اللي أطالبه فيه، هل من حقي أنا يعني المبلغ اللي أعطوني إياه له، هل من حقي أخصم فلوسي أنا اللي أطالبه فيه يعني برضاء أو بدون رضاء، يعني برضاء مثلا هو ما رضي يعني، ولكن أنا حقي عندي، هل من حقي أني أخصم المبلغ اللي أطالبه فيه وأعطيه الباجي ولا ما يجوز يعني؟
الله يجزيك خير، الله يبارك فيك أخ فلح، الله يحفظك، بس ما شاء الله رد أيك الله. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول أنه يعمل في شركة ويقول هو مسؤول مباشر على العمال، يقول سقط أحد العمال فيقول رأينا أنا وزميلي المسؤول الآخر أن يعني ليس به يعني جروح أو ليس به إصابات بليغة، فيقول يعني يعني قلنا لا اذهب إلى البيت وارتاح، ف يقول بعد ذلك جاء وبه جروح، اكتشفنا أن به جروح، هل يقول أخبر المدراء، وإذا يقول لم أخبرهم هل علي شيء؟
الحمد لله، الذي فهمته من سؤال الأخ أن هناك عاملا سقط، وهذا العامل قالوا بأنه ليس فيه شيء، ثم تبين بعدما ذهب إلى البيت وعاد بأن هناك جروح أو آثار لهذا السقوط، فالواجب عليهم أن يخبروا المسؤولين الذين في الإدارة لديهم في الشركة في المؤسسة في الدائرة عما حصل، لابد من إخبار، لأن هذا من حقه أن يعوض، من حقه أن ينظر في حاله، من حقه أن يعالج، ولذلك لا يجوز كتمان الشهادة في مثل هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ فلاح يقول أعطيت شخص مبلغ من المال قرض، فيقول لمدة شهر، لكن يقول امتد أكثر من سنة، يقول ليس عندي حتى أوجه هذا المبلغ، فيقول بعد ذلك أتاني مبلغ، أعطاني شخص مبلغ أن أوصل هذا المبلغ إلى هذا الشخص، ويقول هو أكثر من المبلغ الذي يطالبه به، هل من حق يقول أن أخصم المبلغ الذي أعطيته به، سواء يقول برضى هذا الشخص أو بدون رضاه؟
الحمد لله، عموما المسألة تختلف باختلاف الحال، فإذا كان الشخص هذا مماطلا ويريد أن يتهرب من سداد الدين، والمبلغ الذي جاء الآن للأخ السائل وهذا المبلغ زيادة، بمعنى أنه يستوفي به حقه وزيادة، نعم له أن يستوفي حقه من هذا المبلغ، لأن هذا دين، ومن وجد ماله عند من وجد ماله، يعني الذي أقرضه أو أعاره أو أودعه فأخذه، فلا شيء عليه في ذلك، هذا حق له. أما إذا كان هذا الشخص يعني فقير معدم وهذا المبلغ قليل، بحيث أنه لو استوفى دينه سيكون في حرج، فالأفضل أنه لا يفعل هذا الشيء ويسلمه المال ويقول له سدد غرماء، ويبين له خطورة يعني التساهل في الدين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ إذا نسي المصلي المأموم في الركعة الثانية مثلا، نعم، يقول إذا نسي المأموم في الركعة الثانية التشهد الأوسط، فيقول فضيلة الشيخ في هذه الحال ماذا يفعل؟
الحمد لله، من نسي التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية وتلبس بالركن وهي الركعة الثالثة، فإنه لا يرجع إلى التشهد، لأن التشهد سنة عند جماهير أهل العلم، واجب عند بعضهم، والقيام إلى الركعة ركن من أركان الصلاة، ورجوعه من الركن إلى السنة هذا لا يجوز، ولذلك يمضي في صلاته ويسجد لي السهو قبل السلام، قد فعل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسجد طبعا سجدتي السهو، وتجبران هذا النقص الذي حصل في صلاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل أيضا يقول هل أو ما حكم يقول القزع؟
الحمد لله، القزع منهي عنه، والنهي يدور عند أهل العلم بين التحريم وبين الكراهة، والجمهور على كراهية القزع، ولذلك ينبغي ترك القزع، لأنه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا كنت في الصلاة ويقول شككت هل هذه الركعة يقول الرابعة أو الثالثة، يقول فضيلة الشيخ هل علي أن أسجد للسهو على بسبب هذا الشك؟
الحمد لله، قبل أن تسجد للسهو لابد أن تعلم بأنك إذا شككت هل هي الثالثة أم الرابعة أن تبني على اليقين وهي أنها الثالثة، ثم تسجد ثم تأتي بالرابعة وتسجد للسهو بعد ذلك قبل السلام، فأنت الآن مطالب بأنك تبني على اليقين وليس على يعني فقط هكذا تكمل صلاتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شك في صلاتي فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. واليقين هنا أنها الركعة الثالثة.
طيب الشيخ، إذا يعني رأى من بجنبه ويعني تبعه لأنه دخل معه في الصلاة، هل يسجد بسبب هذا الشك؟
الحمد لله، إذا دخل اثنان في الصلاة متأخرين أو دخل موافقين الإمام في الركعة الأولى ثم هو شك وصاحبه يعتقد هو بأنه أوثق منه بقي، فيعني هذه أحد القرائن التي تدل على أنه أتم الصلاة أو نقص الصلاة بوجود صاحبه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.